أهواني بدر إلى الحق قبل الموت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، نرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الطريق إلى الهداية. برنامج الطريق إلى الهداية برنامج ضيفه الدائم فضيلة الشيخ العلامة حسين المؤيد، وهو يحكي في كل يوم جزءا من تجربته الفكرية في الانتقال من مذهب التشيع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. حياك الله فضيلة الشيخ حسين.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا فضيلة شيخنا.
فضيلة الشيخ حسين المؤيد، ربما لا يعلم كثير من أحبائنا المشاهدين أنه محتف كثيرا بضيوف هذا البرنامج من المشاهدين في إيران وفي المناطق المحيطة بها من الناطقين بالفارسية، ولذلك هو يصر إلى جانب مقدمته الترحيبية المعتادة أن يقدم مقدمة ترحيبية خاصة باللغة الفارسية لأحبائه المشاهدين في إيران وما جاورها من الناطقين بالفارسية. تفضل شيخ حسين.
بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أقدم تحيتي لكم فضيلة شيخنا الجليل،
بارك الله فيك، الله يحسن،
وتحية حارة للمشاهدين والمشاهدات الأعزة الذين يتابعون هذا البرنامج عبر قناتي صفا والبرهان، وتحية سأقدمها باللغة الفارسية لمتابعي هذا البرنامج عبر فضائية كلمة، الفضائية السنية القيمة الناطقة باللغة الفارسية. أغايان وخاهران محترم وقرامي، سلام عرض ميكنم و دیداری جدیدی با شما دارم، امیدوارم استفاده بسیاری از این دیدارها بنده و شما بریابیم، و شما که اهل خرد هستید و اهل تفکرید، من امید دارم این برنامه ها را با خرد شما تلقی بکنید و شما می توانید در اطراف موازیعی که مطرح می کنیم می توانید فکر بکنید و فرصتی بدهید به فکر، برای اینکه یک نگرش عمیقی داشته باشیم در این مطالب. و من توقعم این است که وقتی با عقل صحبت می کنیم و وقتی خرد را یا در خرد را بزنیم، اکیداً جوابی مثبت تلقی میکنیم و خداوند متعال حاضر و ناظر هست و خداوند متعال بر انگیزه های ما شاهد است که چه انگیزه ای ما داشته باشیم در این برنامه. انگیزه ما رسیدن به حق و پیوندن یا پیوستن به راه هدایت هست. طيب
انتهت المقدمة.
انتهت المقدمة.
أنا لا نعرف يعني متى بدأت ومتى نعرف متى بدأت لكن لا نعرف كيف تنتهي. جزاك الله خير. أحبائي المشاهدين، في الحلقة الماضية الحقيقة وصلتني وربما وصلت الشيخ ردود أفعال كثيرة ومتميزة الحقيقة في ثنائها على ما تفضل به فضيلة الشيخ العلامة حسين المؤيد حول قضية فدك، تلك القضية التي صنع منها عقيدة وجعلت مسألة للتفاصل المفاصلة، وكيف رد فضيلة الشيخ على دعاوى صناع المذهب الشيعي أو صناع التشيع المذهبي، رد على هذه القضية وكيف جعلت قضية عقدية وقضية مفصلية في المذهب الشيعي بأدلة عقلية ومنطقية، ليست عقلية ومنطقية بحيث لا يستطيع تأملها وفهمها سوى من كان لديه خبرة بالعلم والمنطق، بل علمية ومنطقية يستطيع كل إنسان رزقه الله سبحانه وتعالى قدرة على التبصر والتفكر والتدبر أن يصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها الشيخ بمجرد أن يسلك الطريق نفسه الذي سلكه الشيخ، التفكر المتجرد عن العاطفة، التفكر المتجرد عن الهوى، التفكر المتجرد عن أقوال الآباء واتباع الآباء واتباع الملالي واتباع العمائم، أليس كذلك فضلت الشيخ؟
صحيح بالفعل.
أحسن
بالفعل.
الله عليك.
وهذا ما نسعى إليه في كل حلقة.
نعم.
في كل موضوع نتناوله في نقد التشيع المذهبي نحرص على أن نتناول هذا الموضوع أولا بمنهجية علمية، وثانيا بأدلة تتسق مع المنطق السليم وبأدلة متقنة تقوم على أسس علمية نخاطب بها عقل الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان المتلقي للخطاب موضوعيا في التلقي، من المحتم أنه سيصل إلى نفس النتائج.
نعم، أحسن الله إليك. أحد فضلة الشيخ أصحاب المراسلات وأصحاب الإيميلات،
نعم،
أرسل لي بالبريد الإلكتروني من العراق،
نعم،
ويسألني ويقول الشيخ حسين انتقل من المذهب الشيعي إلى المذهب السني، فما هي دوافعه لكي يأتي على الملأ وفي الفضائيات ويتكلم عن نقض المذهب الشيعي؟
نعم
نعم. ممكن فقط الشيخ لو آخذ من وقتك دقيقتين تعطي الإخوان المشاهدين الذين بدأت الحقيقة الآلة الإعلامية تشككهم في دوافعك، أن تعطينا دقيقتين من الحديث عن الدوافع الباعث الحقيقي.
صحيح.
نعم.
طبعا أنا لدي ملاحظة بالنسبة للتشيع، ليس مذهبا بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه.
نعم.
حينما نقول مذهب ومثلا كالمذاهب الأربعة.
نعم.
ولهذا أنا أحرص على تعبير التشيع المذهبي.
نعم.
وليس المذهب الشيعي.
التشيع المذهبي.
التشيع.
نعم.
المذهبي، وأقصد هنا بالمذهبي يعني الاتجاه الأيديولوجي، وليس.
نعم.
المذهب بمعناه الاصطلاحي الذي يعبر به عن المذاهب الأربعة.
نعم.
فالتشيع.
نعم.
ليس كهذه.
نعم.
المذاهب. أما الدوافع الأساسية، طبعا أن الله سبحانه وتعالى أكرمني ومن علي بأن أنقذني من الضلالة وهداني إلى الحق.
الحمد لله.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الخاتمة لي ولكم وللجميع.
آمين يا رب.
من الطبيعي جدا أن هذا الأمر يلقي علي مسؤولية ثقيلة، لأن بيان الحق واجب على من يعرفه، وإرشاد الجاهل والضال هذا أمر مما سنسأل عنه يوم القيامة، خاصة وأن هؤلاء الناس الذين ظللوا بالفكر الشيعي، يعني لو وقفوا يوم القيامة واحتجوا بأن من عرف الحق
لم يبلغ،
فسنكون في يعني في مسؤولية كبيرة وعظيمة. فأداء للواجب الشرعي، هذه من ناحية، ومن ناحية حب الهداية والخير للجميع. نحن نحب هذا الخير للجميع، وهي تجربة نحن نضعها بين يدي الناس، وعلى الناس أن
تتفكر
تفكر وأن تختار.
نعم.
وأن تختار، فهي حينئذ المسؤولة عن اختيارها.
نعم.
أما نحن نخرج عن عهدة
المسؤولية.
المسؤولية.
نعم.
هذا هو الخلاصة. أما ما يدعى من أن هناك أمور أخرى.
نعم.
فهذه أولا هم لا يعلمون النوايا، وهذا في الحقيقة محاكمة للنوايا، والنوايا لا يعلمها إلا الله عز وجل. وثانيا يعني هذا نوع من الاتهام، ما دام أنه لا يوجد دليل عليه هو نوع من أنواع الاتهام لا أكثر ولا أقل.
لكن الشيخ الآن مسؤولية العبد المسلم
أن
ينظر فيما تقول، فإن كان ما تقول هو الموافق للقرآن الكريم أولا، وهو المنطلق الذي نحن نؤمن به وعوام الشيعة على الأقل يؤمنون به، وعلماءهم الآن الكثير من علمائهم يدعون أنهم يؤمنون به، إذن هو نقطة مشتركة.
يفترض أن يكون نقطة مشتركة.
فإذا وجد في كلام الشيخ شيء يخالف القرآن الكريم
يترك كلامي.
نعم. أحسن الله إليك فضل الشيخ.
الله
يعني هذا ما أردت إبلاغه، وليعلم الجميع أن الشفقة، شفقة المسلم على عباد الله جميعا، على عباد الله جميعا، وليس على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، على عباد
صحيح.
الله جميعا
صحيح.
فكيف بشفقتنا على من يقول لا إله إلا الله؟
نعم.
ونخشى أن تتخطفه المنون وهو
صحيح.
غارق في هذا.
ثم لدينا طموح
نعم.
في أن تتحد هذه الأمة.
نعم.
يعني نحن نريد لهذه الأمة أن ترجع إلى ما كانت عليه في بداية عهدها.
نعم.
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك طريق أوضحه لنا القرآن.
نعم.
أن الأمة كيف تجتمع، ما هو قوام اجتماعها؟ قوام اجتماعها هو أن لا تتفرق في الدين ولا تشذ عن البينات. هناك بينات تجتمع عليها الأمة، فلو أخذنا بالبينات ما حصل هذا الاختلاف
صحيح.
وإنما الاختلاف حاصل بسبب أن هناك من تفرق في الدين، يعني انشق و ابتعد عن البينات، ترك البينات جانبا وأخذ منهجا آخر. ولهذا نحن نجدهم في كل استدلالاتهم وفي كل مناظراتهم وفي كل حواراتهم وفي كل دعاويهم التي يخرجون بها يستعملون أسلوب اللف ودوران واجتزاء الحقائق والتمسك بالقشور وترك اللباب والجوهر. وهذه طبعا عادة من لا يمتلك الحق والدليل، وإلا الذي بيده الحق والدليل لا يحتاج لا إلى لف ولا إلى دوران ولا إلى أن يتمسك بقشور ويترك لباب المطالب، رأسا أمامه دليل واضح يتمسك بالدليل وينطلق.
فضيلة الشيخ، على ذكر اللف والدوران والتمسك بالدليل، نحن حين نناقش الشيعة في عقائدهم هناك سؤال دائما نطرحه في بداية النقاش وهو ما دليلكم على انتماء التشيع إلى الكتاب والسنة أو إلى الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
بل حتى إلى أهل البيت
وإلى أهل البيت.
يعني هذا التشيع الذي هم عليه من المؤكد أنه لا ينتمي لا إلى علي ولا إلى الحسن ولا إلى الحسين.
أحسن. وهم دائما يأتوننا بأدلة حقيقة أستطيع أن أقول أنها تقليدية مكررة عند كل أحد من الشيعة، ولا أعتقد أن أحد من المعنيين بالمتابعة بمتابعة الحراك الشيعي السني لا أعتقد أنه يجهل مثل هذه الأدلة. هي الحقيقة أدلة قشورية ليس فيها عمق في فهم القرآن الكريم ولا في فهم السنة ولا في فهم سيرة الصحابة رضي الله عنهم، سيرة السلف الصالح، ومجملها تطرق إليه فضيلتكم في الحلقات الكثيرة السابقة الماضية. لكن ألا يوجد عند الشيعة، بما أنهم أصحاب يعني علماءهم أصحاب منطق وعلم كلام ودراسة بالفلسفة، ويجدون أن هذه الأدلة متهافتة لا تستطيع القيام بأنفسها، ألا يوجد عندهم أدلة أكثر تقدما وأكثر يعني على الأقل إمعانا في البحث عن المنطقية، حتى لو لم تكن منطقية حقا.
نعم. نعم.
البحث عن المنطقية ألا يوجد شيء من ذلك وعند من فضل الشيخ؟
طبعا الحالة العامة.
نعم.
المشاهدة في موضوع الاستدلال على التشيع المذهبي لدى الشيعة.
نعم.
هي حالة الاجترار والتكرار، هذه هي الحالة العامة.
نعم.
الحالة العامة يأتي بين كل فترة وفترة تاريخية يبرز منهم شخصية علمية يعتبر من منظري التشيع المذهبي، فيطرح أدلته التي ينسجها نسجا، ونأتي ونجد أن من يأتي بعده يكرر نفس هذه الأسطوانة المشروخة. هذا الذي درجوا عليه إلى الآن. الاستدلالات التي يذكرها مثلا ما المفيد أو المرتضى أو الطوسي أو الحلي إلى الآن يتداولونها.
نعم.
فيما بينهم، والمشكلة الأكثر الكثير منهم يتداولها على غير هدى. يعني حتى يتداولها بنحو أضعف
مما
طرحها.
نعم.
وبين فترة وفترة يأتون باستدلالات ينسجونها.
نعم.
طبعا آخر ما وصل إليه الفكر الشيعي في موضوع الاستدلال على الإمامة هو ما طرحه المرجع الشيعي محمد باقر الصدر.
نعم.
وهو يعتبر طبعا أرقى قمة دينية شيعية معاصرة. طبعا هو قتل في 1980.
نعم. لكن الشيخ قبل، عندك فرق بين قضية أرقى وأكبر؟ يعني تقول أرقى كذا كان
أرقى من حيث ما هم من زاويتهم.
أي.
يعني من حيث طرحهم.
أي.
يعني يعتبرون يعني. يعتبرون أكثر شيء، يعني أعلى شيء.
نعم.
أعلى شيء أرقى بمعنى أعلى. أعلى طرح قدموه.
نعم.
للناس. في موضوع تأصيل التشيع المذهبي. أما من زاويتنا حينما ننقد.
نعم.
هذه الأفكار نحن نجد أن كل هذه الأفكار يعني متهاوية.
نعم.
وسيبين ذلك طبعا.
نعم.
سيبين ذلك من نقدنا لهذا الاستدلال.
نعم.
فحاول في طرحه لتأصيل التشيع
محمد باقر
المذهبي
صدر.
الصدر. نعم. نعم. حاول أن يأتي بمنهج عقلي في هذا التأصيل.
نعم.
يعني يستعمل ما يقوله المناطق بأسلوب السبر والتقسيم.
السبر والتقسيم.
السبر والتقسيم.
طبعا تسمح لي أتأذن لي أشرح فقط السبر والتقسيم لكثير من الأحبة المشاهدين.
تفضل.
السبر هو أن تجمع الأشياء جمعا التي تريد الاستدلال أو حصرها لكي تستدل منها، ثم تقسمها تقسيما منطقيا. مثاله حينما تريد أن تجمع أصناف الناس، تقول الناس فقراء وأغنياء وعمال وفلاحون وصناع وغير هؤلاء، تبحث عن هل يوجد في البشر غير هؤلاء، كتبة تضع قسم سادس، عاطلون. فأنت هنا سبرت الناس، سبرت الناس معنى أنك بحثت عن أقسامهم، ثم بحثت عنهم يعني عن أعيانهم، ثم بعد ذلك التقسيم تضع فئات، ما هي الفئات التي تشترك في معنى من المعاني، فتجد أن الصناع والمزارعين مثلا والكتبة يشتركون في صفة أنهم يعملون بأيديهم، تجد أن طائفة الفقراء والمساكين والأغنياء هؤلاء يشتركون في قضية معينة وهي قضية المواصفات المالية لديهم، وهكذا. هذا معنى السبر والتقسيم بطريقة مبسطة، لعلي أكون وفقت شيخنا.
نعم. يعني نعم. أنتم جزاكم الله خير طرحتم النموذج البسيط.
نعم البسيط لكي يفهمه
المشاهدون.
نعم.
طبعا السبر والتقسيم له عدة صور.
نعم.
وعدة نماذج، منها هذا النموذج، ومنها النموذج حينما يستعمل في الاستدلال على ترجيح نظرية على نظرية.
نعم.
فتجعل فروض، تطرح فروض.
نعم.
وتحصر القضية بفروض،
بهذه الفروض،
ثم نعم. بعد ذلك يبدأ المستدل من أجل أن يصل إلى الفرضية، إلى ترجيح الفرضية التي يريدها، يبدأ بنفي الفرضيات المنافسة لها إلى أن ينتهي به الأمر عند الفرضية التي يريدها، ويقف عندها ويعتبر أن هذه هي الفرضية التي الصحيحة. فهذا أيضا نموذج من نماذج
هو
الصبر
الذي تحدثت عنه،
لكن الصبر والتقسيم، لكن في النظرية في كيفية الاستدلال. الصبر والتقسيم في كيفية الاستدلال، نعم، لأنه يعني نموذج الذي طرحتموه يمكن أن يكون الصبر والتقسيم على مستوى التصور،
على مستوى التصور الإحصائي،
وأما هذا الصبر والتقسيم على مستوى التصديق.
نعم أحسنت،
باعتبار أن العلم إما تصور وإما تصديق.
نعم،
انطلق من نقطة أساسية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أنه جاء برسالة ودعوة تغييرية، وهي لا تقف في التغيير عند القضايا التي تمس سطح المجتمع، وإنما هي دعوة تغييرية شاملة وعميقة وجذرية، تغيير للمفاهيم، تغيير للتصورات والعقائد، تغيير للسلوكيات، تغيير لنمط الحياة. وأن الفاصل المعنوي بين ما كان عليه المجتمع في الجاهلية والمستوى التغييري الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو فاصل معنوي كبير، وهذا يستدعي أن تستغرق الدعوة التغييرية شوطا طويلا من أجل أن تصل إلى الهدف المنشود، وهو إحداث التغيير الكامل والجذري. وأن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من الجهود الجليلة والعظيمة التي قام بها والتي أوجدت التغيير، إلا أنه قصر الفترة الزمنية التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تتيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بهذه القضية التغييرية مداها أو نهاية شوطها.
هذا كلام الصدر،
هذا كلام الصدر،
حتى لا يلتمس، نعم، على أحد.
نعم، وعليه فإذا استمرار ومواصلة عملية التغيير تستدعي أن تكون هناك زعامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تقود عملية التغيير هذه من أجل أن تبلغ بها إلى نهاية الشوط والمدى. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك، فلا يمكن إلا أن يفكر بمستقبل الدعوة ومستقبل الرسالة، وإلى أين ستصل عملية التغيير الجذرية. وهو في هذا التفكير لا توجد أمامه سوى خيارات ثلاثة لا أكثر. الخيار الأول أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم من مستقبل الرسالة والدعوة والأمة موقفا سلبيا، بمعنى أن يكتفي بالقيام بما تقتضيه مسؤوليته في حياته، وأما ما ستؤول إليه الأمور والأوضاع وما ستنتهي إليه الأمة بعد وفاته، فهذا أمر لن يفكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقف منه موقفا سلبيا، يتركه للأحداث ولحركة التاريخ.
هذا هو الفرض الأول من تصورات محمد باقر الصدر،
الفرضية الأولى،
الفرضية،
نعم،
الأولى
التي يطرحها
محمد باقر الصدر.
الفرضية الثانية أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم من مستقبل الدعوة والرسالة موقفا إيجابيا، فيفكر في ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة مستقبل الرسالة والحفاظ على الخط المستقيم الذي تسير فيه الأمة وتسير فيه الدعوة من أجل أن تستكمل مهامها التغييرية، فيوكل قيادة التجربة بعده إلى الجيل الذي تربى على يده وهو جيل الصحابة، فيقود جيل الصحابة هذه التجربة عبر الشورى، فيقرر حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الزعامة بعده من خلال الشورى التي تفرزها أو يفرزها الجيل العقائدي الذي تربى على يديه. هذه الفرضية الثانية.
لمحمد باقر الصدر. لأن أحيانا حسب المشاهدة قد يأتي مشاهد ويستمع إلى شيء ثم
فيتصور أننا نحن الذين نقول ذلك،
أو قد ينقل بالفيديو أو باليوتيوب أحد الخصوم مثلا. تفضل الفرضية الثالثة.
فهو يأتي إلى نفي الفرضية الأولى.
بقي فرضية ثالثة.
لأنه أريد أن أنتهي إليها. فيأتي إلى نفي الفرضية الأولى وينفي الفرضية الثانية ويرجح فرضية ثالثة، وهي أنه لا يوجد خيار منطقي أمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقوم هو بنفسه وفي حياته وبأمر من الله عز وجل بتعيين الزعامة القادمة التي تخلفه لقيادة الأمة والدعوة. فإذا استعمل أسلوب السبر والتقسيم، طرح ثلاث فرضيات، نفى اثنتين منها، وحصر الفرضية العملية الموصلة إلى النتيجة بواحدة، وهي الفرضية التي يقوم عليها التشيع المذهبي.
دعني فضلت الشيخ أراجع معك.
يعني
محمد باقر الصدر وضع مسلمة من تلقاء نفسه. هذه المسلمة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يستطيع في الفترة الزمنية المحددة لحياته أن يغير المجتمع تغييرا جذريا من ظاهره ومن باطنه. هذه مسلمة وضعها من تلقاء نفسه.
يعني أن العمر الزمني الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفي لإحداث التغيير الجذري. أحدث تغييرا
ولكنه
لابد أن تستكمل هذه العملية التغييرية بعده.
وأيضا استكمالا لهذه المسلمة أن النبي علم ذلك من نفسه أنه لن يمكن، ووضع فرضيات لما كيف يفكر النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذه المشكلة
وإزاء مستقبل الرسالة،
إزاء مستقبل الأمة، أو هذه مشكلة حقيقة. مشكلة أنه لن يستطيع تغيير المجتمع. ففي زعم محمد باقر الصدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عنده ثلاث فرضيات، فهو إما أن يوكل الأمر إلى
إما أن يقف من أن الدعوة موقفا سلبيا فيقول أنني أقوم بمسؤولياتي
وليس لي،
وأما ما يجري فيما بعد فهذا لي. أمر أوكله للقدر.
وإما أن يضع الفرضية الثانية، وإما أن يوكل هذا الأمر لأهل الشورى، يضع جيل
للجيل الذي تربى على يديه وهو جيل الصحابة،
يوكل إليهم هذا الأمر من بعده.
ليتزعموهم قيادة التجربة.
الفرضية الثالثة أن يكون هناك شخص يعينه النبي صلى الله عليه وسلم كي يقوم
بأمر من الله ليستكمل عملية هذه التغيير. هذه المهمة.
أسقط محمد باقر الصدر
الفرضية الأولى والفرضية
الثانية،
أسقط
الفرضية الثانية واستبقى على الفرضية
وحصر الأمر بالفرضية الثالثة.
تفضل فضيلة الشيخ.
طبعا قبل أن ندخل في كيفية إسقاطه لهذه الفرضيات،
الفرضية الأولى والثانية،
نبدأ من المنطلق الذي انطلق منه،
المسلمة.
من المسلمة. هذه المسلمة نحن طبعا نناقشها من عدة زوايا وليس من زاوية واحدة، ليست مسلمة. أولا، هذه أن تكون هناك عملية تغييرية يقودها النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وأن تستدعي هذه العملية التغييرية انقلابا شاملا وجذريا في المجتمع، هذا لا يفضي بالضرورة إلى أن تكون الزعامة القادمة معينة بأمر من الله وحصر القضية بالتعيين الإلهي. أبدا لا يوجد أي دليل منطقي يسوق إلى أن نصل بالضرورة إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأن هناك أنبياء سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وجاءوا أيضا بدعوة تغييرية شاملة وجذرية، وعاشوا أقل مما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم كفترة نبوة، وواجهوا مشكلات وعاش مجتمعهم في ملابسات خطيرة جدا، ومع ذلك لم يقوموا بعملية استخلاف وتعيين زعامة من قبلهم، سواء بأمر من الله عز وجل أو برضا من الله عز وجل، يعني بصلاحيات منحت لذلك النبي. مثلا نأتي إلى عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام جاء في مرحلة في غاية التعقيد الأيديولوجي، وحارب على جبهتين. الجبهة الأولى كان يحارب الشرك والوثنية، والجبهة الثانية كان يريد إجراء إصلاح وتصحيح للوضع السلبي الذي وصل إليه اليهود. التصحيح الديني
للوضع
السلبي الذي وصل إليه اليهود. ومدة نبوة السيد المسيح، يعني المدة التي مارس فيها مهامه كنبي، لم تكن تتعدى الثلاث سنوات. وحينما شاء الله عز وجل أن يرفعه إلى السماء، رفعه إلى السماء في ظل ملابسات فكرية خطيرة جدا، لأن موضوع الأقانيم الثلاثة، وموضوع أن يطرح عيسى على أنه ابن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. هذه القضية كانت موجودة في حياة السيد المسيح، في أخريات حياة السيد المسيح، ومع ذلك رفع السيد المسيح إلى السماء ولم يؤمر لا من قبل الله عز وجل، ولم يتصدى هو، وأكيد أن السيد المسيح كان له حرص على مستقبل الأمة والرسالة، لم يتصدى إلى تعيين زعامة ينص عليها تستكمل بعده الشرط.
وهذا مصداق لقوله تعالى: فلما توفيتني
كنت الرقيب عليهم، كنت شهيدا عليهم
ما دمت فيهم
فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن ليس بالضرورة أن العملية التغييرية التي يقودها نبي، والتي هي بحاجة إلى أن تستكمل شوطها التغييري، ليس بالضرورة أن يوكل أمر هذه العملية التغييرية إلى زعيم معين من قبل الله عز وجل. وإلا لو كانت هذه ضرورة حتمية لوجب حينئذ على عيسى أن يعين زعامة بأمر من الله عز وجل، وهذا لم يتم، لا توجد زعامة أبدا، كان هناك حواريون، ولكن كزعامة معينة بالنص والتعيين ينص عليها السيد المسيح عليه السلام وينصبها بعده كوصي أو كخليفة، لا يوجد ذلك أبدا، ولم يدعه أحد،
ولا الشيعة يدعوا،
الشيعة يدعون الأوصياء لكنه لا يملكون، فندنا ذلك، لكن حتى في المسيحية نفسها لم يدعي أحد من المسيحيين وجود مثل هذه الزعامة المعينة من الله عز وجل، وإلا كل واحد من هؤلاء الحواريين دعي في حقه أن السيد المسيح قال له كلام في الثناء عليه، أما أنه يعينه كزعيم بعده يستكمل شوطه التغييري بأمر من الله عز وجل، هذا لا يوجد. فإذا أول شيء لدينا أن موضوع قيادة أي نبي من الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
لعملية تغييرية مجتمعية شاملة لا يؤدي بالضرورة، لا يقضي بالضرورة أن تكون الزعامة بعده معينة من قبل الله عز وجل. إذا يعني حرصنا على هذا الأمر، وحرصنا أيضا على معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم متصل بالوحي وهو متصل بالله عز وجل، وبالتالي كل حركاته سواء انعين أو أمسك عن التعيين كلها لابد أن تكون بوحي من الله عز وجل
أو إقرار من رب العزة والجل
أو إقرار من الله عز وجل. فسيظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمسك عن التعيين لسببين أساسيين. السبب الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك، والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا إلى مستقبل التجربة والأمة. وهناك مبررات موضوعية لهذا الاطمئنان. نذكر هذه المبررات لأنه الفرضية الأولى التي يطرحها الصدر، الفرضية الأولى تقول أن النبي وقف موقفا سلبيا. طبعا من الطبيعي أن يجاب على هذه الفرضية، أنه كيف منطقيا يتقبل الإنسان العاقل أن يقف أعظم قائد عرفته البشرية في التاريخ
موقف سلبي،
أن يقف موقف سلبي من أمته ورسالته، وأن لا يهتم بمستقبل الأمة والرسالة.
يعني هذه الفرضية ساقطة من تلقاء نفسها.
نعم، ولكن هو يريد أن يصل بها إلى الأمر الثالث. ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف موقفا سلبيا، يعني هو يريد أن يقول بما أننا نسقط فرضية الموقف السلبي، إذن لابد أن يكون النبي قد عين الزعيم. نحن نقول لا، هو لم يقف الموقف السلبي ولم يعين زعامة من بعده، لأجل أنه كان مطمئنا إلى أن التجربة ستسير بالاتجاه السليم، وبالتالي لم يكن لديه قلق أو خوف على مستقبل الرسالة ولا على مستقبل الأمة.
طيب فضلت لماذا؟ فضلت الشيخ قبل أن تستمر، لماذا يا شيخ لا نسقط فرضياته هذه الثلاث كلها بنقض مسلمته؟ لأن قضية المسلمة هذه أن التجربة لم تكتمل وأن الأمة لم تتغير، هل أنت كما ذكرت فضيلتكم قبل قليل أننا لا نسلم بها، أليس إسقاط المسلمة هو إسقاط للمنطلق الذي بنيت عليه الفرضيات الثلاث والفرضية الثالثة على وجه الأخص؟
نعم، يعني نحن نستطيع أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استكمل مهمته التغييرية. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة إلا وقد وضع جميع ما تحتاجه الأمة، وبالتالي هو يعني يريد أن يطرح هذه الفكرة. طبعا فكرة نستطيع أن نقول أنها ليست دينية وإنما هي فكرة اجتماعية يراد تحميلها على الواقع الديني. فكرة اجتماعية أن أي تغيير، أي عملية تغييرية شاملة، خاصة إذا كان الفاصل المعنوي كبيرا بين الوضع السابق والوضع الجديد، أن هذه العملية التغييرية من أجل أن تصل إلى مرحلتها النموذجية تحتاج إلى شوط طويل، وأن يعني السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كافية في إحداث هذه الحالة النموذجية. لكن هذا تفكير يعني عالم اجتماع وليس تفكير إنسان يعني يحصر القضية بزاويتها ببعدها الديني، لأنه ما الذي كان مطلوبا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أن النبي بعث من أجل أن يعني يوجد هذه الحالة في حياته أو عبر خلفاء يعينهم، أو أنه بعث بمهام محددة استكملها في حياته وانتهى الموضوع، كما سنثبت ذلك، سنبين كيف أنه استكملها. وأما عملية التغيير، انسيابية عملية التغيير، فهذا أمر لا يخضع لا لمسؤولية النبي ولا لمسؤولية من يأتي بعد النبي، وإنما هناك مهام لابد أن يقوم بها النبي ولابد أن يقوم بها من يخلف النبي. هذه المهام إن قام بها تعتبر أن هناك ضمانات للمسيرة، أن المسيرة قد بقيت في الاتجاه الصحيح. أما أنه تحويل المجتمع إلى المدينة الفاضلة الأفلاطونية، فهذا فكر يعني نحن نريد أن نحمله على الوقائع والقضايا، وليس الأمر كذلك.
هو فكر أصلا بشريا مستحيل شيخ،
وبشريا لا يمكن هذا. يعني فكر مثالي، حالة مثالية وهي لم تتحقق، يعني هذه الحالة المثالية لم تتحقق حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين ادعى الشيعة أنهم تربوا تربية يعني بعناية خاصة على يد أئمة الشيعة، يعني حتى هؤلاء الأشخاص لم تتحقق فيهم هذه الحالة النموذجية. طيب، ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطمئنان على مستقبل الرسالة وعدم القلق وعدم الخوف عليها، بحيث لم يتدخل هو بنفسه، لم يتدخل في تعيين الزعامة التي تخلفه بأمر من الله عز وجل، لم يتدخل في ذلك. ما الذي دعاه إلى مثل هذا الإطمئنان؟ هناك عدة نقاط ومبررات موضوعية ذكرتها أنا في كتابي هوامش على كتاب بحث حول الولاية، وهو الكتاب الذي ألفه، يعني كتاب بحث حول الولاية هو الكتاب الذي ألفه الصدر لتأصيل التشيع.
اسم كتاب الصدر رسالة في الولاية، أعتقد
اسمه بحث حول الولاية.
بحث حول الولاية.
وألف
فضيلتكم كتاب،
وأنا كتبت ردا على هذا الكتاب ونقدا لهذا الكتاب، أسميته هوامش على كتاب بحث حول الولاية. فناقشت فيه طبعا كل ما قاله بشأن هذه الفرضيات، لأن هو حاول أن يجيب على سؤالين مركزيين: كيف وجد الشيع وكيف وجد الشيعة. ففي جوابه على السؤال الأول اعتبر أن التشيع أو أن هذه الأطروحة هي الاستنتاج المنطقي، اعتبرها سماها بالاستنتاج المنطقي من هذه الحالة، الافتراضات الثلاثة، ونفي إسقاط الفرضيتين وحصر القضية بفرضية تعيين الزعامة القادمة. وأنا قلت طبعا في كتابي أن هذا ليس استنتاجا منطقيا، بل أن المنطق يتنافى مع هذا النحو من الاستنتاج، وفي الحقيقة مغالطة وليس استنتاجا برهانيا سليما.
هو الآن وتوقفنا عند قضية الفرضية الثالثة التي هو يرى أنها هي الفرضية الممكنة الوحيدة، ولذلك هو لا يراها فرضية، هو رفعها بعد أن
طبعا في البداية هو عبر بالطرق.
نحن
عبرنا بالفرضية، ولكن هو عبر بالطرق. قال هناك أحد
ثلاث طرق.
لابد
أن أسقط الطريقين الأولين،
أسقط الطريق الأول والثاني، وحصر القضية في الطريق الثالث،
وأصبح الطريق الثالث هو الحتمي عنده.
أصبح الطريق الثالث هو الطريق الحتمي في الوقت الذي الطريق الثالث هو
أضعف،
يعني هو أضعف هذه الطرق منطقيا. ما الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطمئنان على مستقبل الرسالة والتجربة؟ هناك نقاط أساسية لابد أن يعني نلتفت إليها وأن يلتفت إليها المشاهدون الكرام.
هنا فضيلة الشيخ حسين المؤيد يسقط ما زعم محمد باقر الصدر أنه الطريق الحتمي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عين من يخلفه بعده على أمته لكي يكمل التجربة.
يعني أنا الآن أناقش الطريق الأول، يعني هو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقف موقفا سلبيا من مستقبل الدعوة. لماذا؟ قال لأن موقفه السلبي لا يعدو أن يكون بأحد دافعين، إما بدافع أنه كان مطمئنا على مستقبل الدعوة والرسالة فيأتي ليفند كون النبي كان مطمئنا على مستقبل الدعوة والرسالة، أو أن النبي كان إنسانا لا أباليا والعياذ بالله، فهو طبعا أيضا ينفي هذه القضية أن النبي ليس إنسان لا أبالي ولم يكن مطمئنا من مستقبل الدعوة والرسالة.
فأنت تقول
عليه يقول
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطمئنا على
مستقبل الدعوة والرسالة. هناك عدة نقاط لا بد أن يلتفت إليها. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى مهمته في إبلاغ الرسالة إلى الناس، كانت المهمة الأساسية المركزية التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيصال الرسالة الإسلامية إلى الناس. هذه المهمة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته واستكملها في حياته، فبين للناس أصول دينهم، ما يجب عليهم الإيمان به، ما يجب عليهم الالتزام به من أصول الدين ومن فروع الدين وأحكامه. أحل لهم حلال الله وحرم عليهم حرام الله، ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما كلف بإيصاله إلى الناس إلا وقد بينه وأوصله، فأبلغ الدين كاملا غير منقوص. ولهذا نزل قوله تعالى في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث إيصال الرسالة الإلهية إلى الناس
قد أتم الإنسان.
أتم المهمة. فلم يبقى حينئذ شيء كان يجب أن يصل إلى الناس ولم يصل. أوصل ذلك كله. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به،
اللهم صل وسلم،
ولا تركت شيئا مما إلا وقد نهيتكم عنه. وورد عنه صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يقربكم من الله إلا وقد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. واستفاضت الرواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويبعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه.
هذه الرواية الشيخ هي موجودة عندنا عند السنة،
موجودة وهي روايات
صحيح. هل هي عند الشيعة موجودة؟
يفترض أنها نعم، بعضها موجود.
موجود
نعم.
عند الشيعة
نعم. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طيب، هذا الكلام ألا يعد يعني مصدرا من مصادر الإطمئنان على مستقبل الرسالة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن العنصر الأساسي في قضية تبيين الرسالة وبيان الطريق المستقيم للأمة قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المهمة الأساسية قام بها النبي على أحسن وجه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع مخاطبا أصحابه: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. إذن المهمة الأساسية المركزية التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إيصال الرسالة كما هي كاملة غير منقوصة إلى الناس، قد قام بها. هذه النقطة الأولى.
إذن الشيخ هنا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مطمئنا على مستقبل الرسالة، وهي ربما تكون متعلقة بالفرضية الأولى أو الطريق الأول الذي وضعه محمد باقر الصدر، لأنه يقول أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أمامه إلا ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يقف موقفا سلبيا، وهو بنى هذه الفرضية على أن النبي لم يكن مطمئنا على مستقبل الرسالة.
أن يقف موقفا سلبي لأنه مطمئن على مستقبل الرسالة، فهو كان يقول: لا، النبي لم يكن مطمئنا.
نعم، أنا أقول محمد باقر الصدر يقول إن النبي
لم يكن مطمئنا
على مستقبل الرسالة.
نعم، فنحن الآن نأتي بالنقاط التي عناصر
نفي القلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العناصر التي تنفي القلق عن أي قائد يقود تجربة بضخامة التجربة التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه نص على
هذه الآن أن فيما يتعلق بإبلاغ الرسالة. العنصر الأول هذا العنصر الأول أبلغ الرسالة كاملة غير منقوصة. طيب العنصر الثاني أوجد النبي صلى الله عليه وسلم للرسالة ولأصحابه وللأمة كيانا سياسيا في المدينة المنورة، فأقام للإسلام هذه الرسالة، أقام لها النبي دولة. أصبحت ليست مجرد رسالة في المضمون يتناقلها الناس على الألسن والأفواه، وإنما أصبح لهذه الرسالة كيان سياسي، أصبح لهذه الرسالة دولة. وحينما تكون للرسالة دولة هذا مصدر قوة كبيرة للرسالة نفسها، لأنها تحتمي حينئذ بدولة وسلطة هي التي تحتضن هذه الرسالة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أقام للرسالة وللأمة ولأصحابه دولة، وهذا الكيان منح المسلمين ومنح الإسلام أيضا قوة على الأرض، وجعلهم قادرين على المواجهة وعلى التعامل مع الآخرين من واقع هذا الكيان. يعني فرق بين أن يتعامل الناس المنتمين إلى عقيدة من واقع الانتماء إلى العقيدة المحض، كما هو حال مثلا أصحاب المسيح عليه السلام حينما رفع إلى السماء لم يكن لهم كيان. فبقت قضية عقيدة تحملها مجموعة، وهذه المجموعة مضطهدة أساسا، مجموعة مضطهدة حاولت أن توصل هذه العقيدة من إلى هذا وذاك ومن هنا وهناك. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة بهذا الشكل، وإنما ترك للأمة دولة، دولة تتبنى هذه الرسالة وتتبنى هذه العقيدة، وتتحرك العقيدة من خلال سلطة تحميها وتحتضنها. إذن هذا أليس مصدر من مصادر الاطمئنان؟
بلى
مصدر. بلى. هذا العنصر الثاني،
خاصة أنها دولة كانت قوية وخذوا مساحتها كبيرة.
هذا العنصر الثاني.
نعم.
العنصر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى جيلا طليعيا من المسلمين، هو جيل الصحابة رضي الله عنهم. هذا الجيل جيل يؤمن بالرسالة إيمانا عميقا، ضحى من أجلها، يحتضنها ويحميها، ويستعد أيضا لمواصلة التضحية من أجلها. طيب هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، لنأتي إلى شهادة الله عز وجل لهذا الجيل. يعني رسول الله تنزل عليه الآيات، وبالتالي هو مطلع على شهادة الله بحق هذا الجيل الذي تربى على يده. ما هي شهادة الله في حق هذا الجيل؟ شهادة الله أن هذا الجيل خير أمة أخرجت للناس،
كنتم خير أمة أخرجت للناس.
هذا الجيل هم الذين وصفهم الله عز وجل الصادقون المفلحون، الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هم الزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. جيل قوي هذا. وهم أهل التقوى، وهم الجيل الذين حث الله الآخرين على اتباعهم. طيب ووعد الله هذا الجيل بالفتح والنصر في الدنيا والمغفرة والجنة في الآخرة. طيب هذا الجيل على ماذا يحتوي؟ التنوع الموجود في هذا الجيل، هذا الجيل فيه العلماء الفقهاء، القادة المحنكون، الفرسان الأشاوس، العباد الناسكون، أهل الخير المنفقون، حملت كتاب الله والحافظون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو أفضل جيل وأكمل جيل عرفته البشرية في تاريخها. إن قورنوا بسائر أصحاب الأنبياء فاقوهم إيمانا ووعيا ونضجا وانصهارا في الرسالة، وهم خير القرون. طيب إذن أليس هذا مصدر من مصادر الاطمئنان على مستقبل الرسالة؟
إذن عندنا
الآن عندنا ثلاث مصادر
اطمئنان.
الآن المصدر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم استكمل مهمته التبليغية، الرسالة قد بلغت. فلم يبقى شيء يستدعي أن ينصب من بعده إماما يستكمل بلاغ الرسالة. إذا الرسالة أكملت، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أقام للأمة دولة وكيانا، هذا الكيان يتحرك بالرسالة ويحمي هذه الرسالة ويحتضن هذه الرسالة.
والعنصر الثالث
ربى جيلا طليعيا الله سبحانه وتعالى يشهد لهذا الجيل، يعني النبي يستمع كقائد متصل بالوحي حينما تأتيه تزكية الله لمن رباهم، وتزكية بهذا المستوى أنه خير أمة أخرجت للناس، أنهم هؤلاء الصادقون المفلحون الموعودون بالنصر في الدنيا والمغفرة في الآخرة، الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب يعني النبي على مستوى تربية من يحتضن الرسالة ومن يواصل النهج ويواصل المسيرة قد وفق في هذه القضية في حياته، فإذا لم يبقى ما يستكمل في هذا المجال. يعني حينما يكون الجيل الذي رباه على مستوى المسؤولية بهذا الشكل الذي يصفه القرآن الكريم، أي خوف حينئذ على مستقبل الرسالة؟
أحسن الله إليك.
هذا العنصر يستكمل العنصر الرابع.
طيب
العنصر الرابع أن الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه على الغيب. الله سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه على الغيب، وبالتالي النبي قد أخبر من قبل الله أن الإسلام سيقوى وسيمتد وسيصل إلى كل مكان، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع وهو يودع المسلمين، قال أيها الناس فإن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. إذن يعني
كان هناك بلاغ
حتى من الناحية الغيبية،
النبي عرف مستقبل الأمة،
النبي يعرف أن هذا الدين لن ينتكس، وأن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه على الدين كله كما هو الوحي الإلهي،
وبذلك تسقط الفرضية التي ذكرها.
فإذا هذه العناصر الأربعة إذا أخذناها بنظر الاعتبار، وإذا أخذها أي قائد بنظر الاعتبار، أليست هذه العناصر الأربعة باعث على الاطمئنان على مستقبل الأمة ورسالة؟ إذن النبي لم يكن قلقا. النبي القلق هو الذي لابد أن يفكر كيف يأخذ تدابير لحفظ مستقبل الرسالة، أما إذا لم يكن قلقا وكان مطمئنا. طيب الآن يعني نحن
الشيخ يعني حتى لو استغرقنا لن نستطيع أن نصل إلى نهاية الفكرة شيخنا.
لا نستطيع. أنا باقي عندي أنا باقي عندي أستكمل هذه الفكرة بالخصوص.
طيب
من خلال يعني بيان
عندنا مكالمات فضل الشيخ.
طيب فقط لو سمحتم لي شيخنا. طيب بيان الواقع الذي هل هذه التوقعات نحن نفترضها أو الواقع أثبتها؟ يعني نحن حينما نقول أن هذه العناصر هي مصدر اطمئنان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مجرد يعني تحليل من عندنا أو أن الواقع أيضا أثبت صحة هذه القضية؟
إذن هذا فلتكن بعد هذه المكالمة فضل الشيخ. إذن اللي تفضل يا أخي الكريم. سعد من الكويت.
تحياتي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
الله يخليك ويطول بحياتك.
آمين.
أنا سمعت أن 22 يقول الولاية والعصمة لعلي بن أبي طالب، وأن الرسالة تحولت بعد رسولنا الكريم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا سيدي، وتحياتي لكم.
شكرا لك. مكالمة أخرى. محمد من العراق، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد.
أنا عندي مداخلة لو سمحتم.
تفضل. الإخوة في الكنترول يرفعوا لنا الصوت.
كلامي موجه إلى سماحة الشيخ مؤيد. الله يحفظه.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنه ما رأيكم سماحة الشيخ؟
نعم.
بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا به أبدا.
أخي الكريم، أنتم المشكلة أنكم يعني لم تراجعوا الحلقات السابقة. أنا خصصت.
ليش؟ إحنا قاعد نراجع الحلقات.
لا. أنا إذا أنا في الحلقات السابقة التي تقدمت ناقشت على مدى ثلاث حلقات ناقشت هذا الحديث وأتيت بكل الصيغ المروية لهذا الحديث وناقشت هذه الصيغ سندا ومتنا ودلالة.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ.
إذن فأنا ناقشتها وأسقطت هذا الاستدلال. الاستدلال بهذا الحديث قد تم إسقاطه علميا من خلال مناقشة الصيغ المروية لهذا الحديث، ناقشناها من حيث السند ومن حيث المتن ومن حيث الدلالة.
أحسن الله إليك.
وانتهينا إلى نتيجة أن الحديث، أن الصيغة الثابتة الصحيحة التي ليس عليها مشكلة لا في السند ولا في المتن ولا في الدلالة، ليست هي هذه الصيغة التي يتشبث بها منظرو التشيع المذهبي، وإنما هي الصيغة التي حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام أهل بيته واحترامهم والإحسان إليهم، وليس الدعوة إلى إمامتهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الآن مصطفى من إيران راح، طيب لا بأس،
لن نستكمل.
إذن نستكمل الآن هذه الفكرة. الآن فضيلة الشيخ، أنت تريد أن تتحدث عن هل ما ذكرته؟
نحن ذكرنا عناصر أربعة،
عناصر أربعة للرد على الفرضية الأولى.
يعني
هل هذه العناصر موجودة في الواقع، وجدت في الواقع؟
ما الذي الواقع ما الذي أثبت؟
نعم.
هل أثبت صحة هذه القضية؟
نعم.
أو عكس؟
نعم.
هذه القضية.
نعم.
لنأتي إلى الواقع.
فضل شيخ.
تسلسل الأحداث أثبت الصدق ما تقتضيه طبيعة الأشياء. أولا، هذه الأمة استطاعت أن تتغلب على صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تملأ الفراغ السياسي بسرعة ومن دون فتنة. لم تحصل فتنة، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحصل فتنة، وإنما ملئ الفراغ السياسي، فراغ القيادة تم ملؤه من خلال مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وتولي أبي بكر الصديق للخلافة بدون أن يحدث. هل حدثت فتنة في المجتمع؟
لا، لم تحدث.
هل حدث قتال بين الصحابة؟
أبداً.
هل حدثت إشكاليات أدت إلى خلخلة الوضع السياسي في المدينة؟
بل على العكس، كان الوضع مجتمعا وقويا. طيب. لدرجة أنهم طيب صدرت المدينة جيوش.
طيب, طيب هذا هذا كيف حصل؟
نعم.
هذا حصل من خلال العناصر.
نعم.
الأربعة.
نعم.
التي ذكرناها.
نعم.
طيب، وهبت هذه الأمة لمجابهة خطر الردة الذي كاد أن يعصف بمستقبل الرسالة في جزيرة العرب.
نعم.
فبزعامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلابة موقفه من المرتدين وهمته في مواجهة حركة الردة ووقوف الصحابة رضي الله عنهم إلى جانبه، استطاع أن يخمد الردة وينهي ويقضي على الردة والمرتدين. ثم شرعت هذه الأمة، يعني هذا الجيل الطليعي.
نعم.
الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف أنه شرع بالجهاد من أجل حمل مشعل الرسالة إلى أفاق الأرض، فخرج بهذا الإسلام من جزيرة العرب إلى أفاق الدنيا، أسقط الإمبراطوريات وهزم الإمبراطوريات وهزم القوى الكبرى وحول الكيان السياسي الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حوله إلى أقوى قوة دولية في ذلك الوقت في المنطقة. طيب، وأثبتت الأمة.
لو نتوقف عند عبد الله من العراق، اخوان عبد الله من العراق، عبد الله من العراق، عبد الله من العراق، تفضل عبد الله من العراق.
يبدو انه
عليكم السلام.
عبد الله من العراق،
تفضل يا عبد الله، تفضل.
استاذ محمد، عندي مشكله وعندي كم سؤال ارجع متسع من الوقت.
لا 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 يوجد متسع، أعطينا فكرتك باختصار الله يوفقك.
أولا أنكم أنتم الآن ذكرتم بأن بعد خلافة أبي بكر لا توجد نزاع بين الصحابة، ولكن هو حديث النبي صلى الله عليه وآله حينما قال صحيح البخاري ومسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وحين قتلوا سعد.
طيب، طيب جيد، هو هنا قال سؤال، هو قال يا أخ سعد، يا أخي الكريم عبد الله، هو قال سترجعون بعدي كفارا أو قال لا ترجعوا بعدي كفارا حسب روايتك اللي الآن قلتها؟
لا ترجعوا،
يعني ينهاهم عن أن يرجعوا،
يعني هذا يسمى تحذير،
يعني يحذرهم.
التحذير لا يعني الوقوع في المحذور،
يعني
التحذير لا يعني الوقوع في المحذور. لم يعني لم يضرب بعضهم رقاب بعض، يعني الآن فترة أبي بكر وفترة عمر رضي الله عنهما، هل ضرب الصحابة رقاب بعضهم؟
لا يوجد، لا يوجد. هذا لا يستطيع لا يوجد. أحد أن يقول شيء من
بل
هذا.
كانت هي العهد الذهبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شكرا لك عبد الله.
والأمة أثبتت كفاءتها السياسية وقوتها الإيمانية والعسكرية والتزامها الديني، ولهذا على المستوى العقائدي نأتي إلى الفترة الخلافة الراشدة.
قبل فترة هذا من تفضل يا أخي الكريم، من وين أخذ هذا الأخ؟ بهاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
دمتم بطيب، وهذا البحث العلمي الذي يصدره الشيخ الكريم بحث في قمة التألق، ولكن لدي بعض الملاحظات إذا سمح لي الشيخ الكريم.
تفضل.
أنا متابعه منذ أبحاث كثيرة يستند إلى الأدلة المعقولة التي يقبلها العقل. الآن أمام كتاب المجهد الجامع رقم الرواية 3343 يقول يكون أئمة بعد لا يهتدون بهداي ولا يهتدون بسنتي ويتقون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. هنا أقول ويقول أخرجه مسلم، هنا أقول كيف أن رسول الله وهو يقول لحديثة عن هؤلاء الذين سيكون من بعده، ونفس الحديث طبعا يذكر أيضا في كتاب السنن الكبرى هذا أيضا.
طيب أجيبك يعني فقرة أجيبك
فقرة تفضل.
أنا أجيبك على فقرة.
نعم.
طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من بعدي، هل يقصد، هل حدد أنه من بعده مباشرة أو من بعده بعد فاصل زمني؟ هل ذكر من بعده مباشرة؟ النص ليس فيه من بعده مباشرة. ثم أنت تعال إلى الواقع، الواقع الموجود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل الخلافة الراشدة، هل هذا الذي ذكر في الحديث ينطبق على هذا الواقع؟ يعني الانحراف العقائدي مثلا، هل شهدت الأمة انحرافا عقائديا على مستوى العقيدة فيما يتعلق مثلا بالتوحيد، فيما يتعلق بالقرآن، فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فيما يتعلق بمرجعية الكتاب والسنة؟ هل شهدت الأمة انحراف عقائدي في هذه الفترة أو كانت العقيدة سليمة؟
لا توجد ولا يوجد
انحراف عقائدي،
ولا يوجد حتى ضرب لبعضهم، ولا يوجد حروب.
العقيدة كانت سليمة، انحراف عقائدي لا يوجد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كأروع ما يكون تطبيقا في المجتمع، ولهذا علي رضي الله عنه نفسه في عهده إلى مالك الأشتر نهاه عن أن يغير سنة سنها الخلفاء الراشدون قبله، نهاه عن تغييرها لأنها ملتصقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ملتصقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهك لا كتاب الله ولا أحكام الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه سيأتي بعدي هذا كلام، ممكن أن يكون بعد قرن، ممكن أن يكون بعد قرنين، ممكن أن يكون بعد ثلاث قرون، هذا أمر طبيعي.
كلمة بعدي لا تقول.
أما الكلام في مستقبل الرسالة، حينما نقول مستقبل الرسالة يعني مستقبلها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ما الذي سيحدث بالرسالة وبالأمة بعد الوفاة، بعد أن يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإلا الإسلام في على المدى، على مدى قرون، يمر بفترات على الأرض، يمر بفترات ضعف، طيب. فترات قوة. ليس هذا هو المقصود.
فيه كلمة إضافية أخ بهاء.
نعم
تفضل.
نعم، أولا الشيخ الكريم يجب أن يسمح لي بالحديث، هو رجل علم وأنا أيضا رجل علم، يجب أن يسمح لي بالحديث. يقول لم يحصل، كيف لم يحصل؟ كيف حصلت التراويح؟
التراويح ليست بدعة يا أخي.
التراويح ليست على فرض أنها على فرض.
يا أخي المشكلة أنكم تفترضون، أنكم تفترضون الشيء مسلم ثم بعد ذلك ترتبون عليه الآثار. ليست التراويح بدعة. ما هي التراويح؟ المشكلة أنكم تنطلقون من قضايا تفترضونها مسلمات. الذي حصل في موضوع التراويح هو أن الناس كانوا يصلون النوافل إما فرادى أو جماعات متفرقة. الذي قام به سيدنا عمر رضي الله عنه هو أنه جمعهم على إمام واحد، وهذا ليس بدعة، جمع الناس على إمام واحد ليس بدعة. الكلام أنه فقهيا هل أن الجماعة مشروعة في النوافل كمشروعيتها في الفرائض أم لا؟ المذاهب الإسلامية أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على أنه تشرع الجماعة في النوافل، وأما الإمامية هم الذين ذهبوا إلى عدم مشروعية الجماعة في النوافل. وأخيرا وجد في مراجع الشيعة المعاصرين من أفتى بمشروعية الجماعة في النوافل، ونوافل رمضان، نوافل رمضان يشرع فيها الجماعة مشروعة في نوافل رمضان. كل الذي صنعه سيدنا عمر رضي الله عنه أنه جمعهم على إمام واحد، هذه ليست بدعة. أنتم تقولون أنها بدعة لكنها ليست بدعة، هي ليست. أنتم تنطلقون من مسلمات، من مسلمات ليست حقيقية، هذه ليست مسلمات حقيقية. وأما الاجتهادات الفقهية في الإطار المشروع للاجتهاد، هذا أمر موجود وأمر ثابت ومشروع، وهاهم الآن مراجع الشيعة في اجتهاداتهم، سواء في اجتهاداتهم الفقهية فيما يتعلق بالأحكام الفردية أو فيما يتعلق بالسياسة الشرعية نفسها. أليس هناك اختلاف في الاجتهاد كان بين الخميني ومنتظري؟
بلى،
منتظري كان له اجتهاد معين في طريقة إدارة الحكم، والخميني كان له اجتهاد معين في طريقة إدارة الحكم. طيب هذا اختلاف اجتهادي، والشيعة هذا الخلاف لا يرونه خلافا مخرجا من الدين ولا يرونه عيبا في الدين، لكنهم إن جاءوا إلى أفضل جيل عرفه القرآن للبشرية جعلوا من اختلافات اجتهادية بسيطة جعلوها أمورا تخرج هذا الجيل من الإسلام. هذا أمر غير منطقي، غير صحيح هذا الكلام، أمر غير صحيح. هناك اختلافات اجتهادية
وعلى فرض بين الصحابة، تسميتها انحراف عقدي، تسمية التراويح انحراف عقدي دليل على
أنه يقول عطلت السنة. لا، السنة لم تعطل. كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفرض صلاة الجماعة في نوافل شهر رمضان، فترك المسلمين على حريتهم، من أراد أن يصلي فرادة ومن أراد أن يصلي الجماعة.
شيخ لو تستكمل قبل أن يأتينا مكالمة أخرى، لأن أنا طلبت من الأخوة الكفر أن يوقفوا المكالمة قليلا.
فإذا لو نأتي إلى الواقع، الواقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة امتصت صدمة الوفاة، لم تحدث فتنة في مجتمع المدينة، الفراغ السياسي القيادي الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تم ملؤه بسرعة وبدون إراقة الدماء، لم ترق قطرة دم واحدة في قضية خلافة سيدنا أبي بكر، قطرة دم واحدة لم ترق، ولم يحصل لا تضارب ولا تنابز، ولم يحصل لا هرج ولا مرج. انتقلت الأمور بإنسيابية، تولى سيدنا أبو بكر الخلافة، وانطلق بعد أن تولى الخلافة انطلق أول عمل عمله هو أنه أرسل بعث أسامة تنفيذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتهمونه بأن السنة عطلت في زمن أبي بكر؟ وأبو بكر كان دقيقا على تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث خرج بنفسه راجلا يشيع أسامة بن زيد، وهو يبعثه في هذا البعث الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصل حد التعبد، لاحظوا تعبد أبي بكر الصديق رضي الله عنه بكلمات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أسامة نصب يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نصبه أميرا لهذا الجيش، وكان في ضمن الجيش كان سيدنا عمر. لأن أسامة تأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من النبي على سيدنا عمر، استأذن أبو بكر وهو خليفة في ذلك، يستأذن من أسامة أن يأذن لعمر أن يبقى معه في المدينة. لاحظوا التعبد إلى أي درجة يبلغ به التعبد، وهو في حلم أن يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أسامة أمره بوصف وليا للأمر، يعني النبي ولي الأمر، وولايته انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم. ولايته الأمر يعني الولاية الممارسة والعمل السياسي انتهت بوفاته صلى الله عليه وسلم. والآن أصبح ولي الأمر هو أبو بكر، هو الذي أصبح وليا للأمر.
ومع ذلك حرصا
ومع ذلك تعبدا منه، تعبدا منه بما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستأذن أبو بكر وهو الخليفة، يستأذن من أسامة في أن يترك عمر في المدينة لحاجته إليه.
الأخ الشريف من مكة، تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي الدكتور محمد، حياك الله على البرنامج الجميل. أنت والأخ دكتور حسين المؤيد، حفظكم الله ورعاكم.
بارك الله فيك.
نستغرب الذين يهرفون بما لا يعرفون ويدعون القول ويقولون خلافه. ومنهم ما نسمع ونرى من أحداث ومآسي يفتعلها يفترضها الروافض ضد السنة والمسلمين، يدعون حب على البيت، ونحن براء منهم، براءة من دبر بن عفو. ولو كانوا كذلك محبين لآل البيت لكنت الآن في قطب ومتزعم لهذه الحركة، وهي حب آل البيت ونؤيدهم عليه. ولكن للأسف يدعون خلاف ما يفعلون وما هو داخل في ضمائر. فهو دين مكون من ثلاثة أديان، اليهودية والمجوسية والنصرانية، فاجتمعت في هذا الدين وكان مترأسهم عبد الله بن سبأ. أما أنها تعطلت السنة في عهد الخلفاء الراشدين، نلاحظ ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن أيد أسامة بن زيد وهو الحدث ذو 18 عاما وجعله على رأس جيش فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر رضي الله عنه. فلذلك فهم يدعون أشياء لا ليس لها مكان أو وجود في التاريخ، وهم يبحثون عن الدين المجوسي القديم حتى يفرضونه، وسوف يبحثون عن حتى يجدون، وهم وجدوه. وفي ضالتهم أمريكا أيضا وإسرائيل.
شكرا لك أخونا
حافل في هذا. أما يدعون حب على البيت فهم براء من هذا.
شكرا لك الأخ الشريف من مكة. الأخ الشريف، طبعا نحن في برنامجنا هذا وفي جميع وسائل التواصل التي نتناقش فيها مع الشيعة، نحبذ دائما التي هي أحسن، نحبذ دائما أن نقول التي هي أحسن. والأخ الشريف عبر عن وجهة نظره بصفته أيضا من آل البيت، ويرى أن هذا الفكر لا يقدم محبة ولا مودة لآل البيت، وإنما محبة آل البيت هي في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه المرضي عنهم في كتاب الله عز وجل.
ولم يتبعوا أيضا عليا،
ولم يتبعوا عليا.
يعني الآن ما يجري في العراق، ألم يقل علي ولا تمثلوا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا تمثلوا حتى بالكلب العقور.
نعم بلى.
طيب الآن يمثلون بالجثث الآن. الآن الجثث يمسكونها
في تكريت،
يمثلون الآن بالجثث، يمثلون بالأحياء ويمثلون بالأموات. يعني لا الحي سلم ولا الميت سلم. طيب هذا العمل هل هو عمل علي؟ إذا كان هذا عمل علي حتى يحكم على علي بماذا؟
شيخ بقي دقيقتين لو تجعلها شيخ تغلق، جزاك الله خير مدونك، وتجعلها في الحديث عن تكريت، يعني نصيحة منك لي الشيعة.
يعني الجرح عميق، القضية ليست فقط قضية تكريت.
الآن
يعني
الآن بما أن الحادث الآن في تكريت وفي الحويجة،
هذه المجازر المجازر يعني قاموا بها في كل مكان، في ديالة في ديالة، يعني حينما يدخلون إلى مسجد فيه مصلون، فيه كبار سن يصلون يؤدون صلاة الجمعة، ثم يقتلونهم عن بكرة أبيهم ويجعلون دماءهم تشخب. يعني هذا العمل، هل هو هذا عمل علي بن أبي طالب؟ إذا كان هذا عمل أهل البيت فحتى يحكم على أهل البيت يعني بالإجرام، أن هؤلاء ناس مجرمين، لكن هم براء أهل البيت.
الشيخ هم يروون يا شيخ عن يروون أن جعفر الصادق يقول، أن تعرف مني بهذا، لو ظهر قائمنا لقال الناس إن هذا ليس من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم.
نعم،
وهذا يرويه محمد صادق الصدر في كتابه ما بعد الظهور، تاريخ ما بعد الظهور. فالآن هم يتصورون أنه
طيب هذا الحديث، هذا الحديث إذا عرض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا موافق لسنة النبي؟
لا، هذا مناقض.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى مكة وقد حاربه المشركون 13 سنة، المشركون يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل النبي إلى المدينة 10 سنوات أو إلى فتح مكة 8 سنوات، والمشركون يحاربونه.
نعم.
حربا بعد حرب.
نعم.
يعني بدر أحد كل حرب بعد حرب. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشيع روح الانتقام من الناس بهذا الشكل، أما كان الأجدر به يعني إذا دخل مكة أن ينتقم؟
بنا.
لكن لم ينتقم. طيب ماذا عمل النبي الوحشي الذي مثل بحمزة؟ وحمزة كان من أعز الناس على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي عمل نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحشي؟ يعني اليوم هذا الشيعي لو يضع نفسه أمام هذا النموذج،
فضلت الشيخ، الحقيقة هذه المأساة عظيمة والجرح كبير، والمشكلة أن هذا الجرح وهذه الدماء تستنزف باسم الدين وباسم آل البيت. فنحن الآن أمام فئتين ضالتين، فئة تدعي حب آل البيت وتقتل الناس باسم آل البيت، وفئة تدعي حب الله وحب رسوله وتزعم نصر الله ونصر رسوله بقتل المسلمين. والحقيقة في ختام هذه الخاتمة التي جاءت الحقيقة على جرح نازف، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتكلم بسعادة وأن يتكلم بابتسام، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن هذه الأمة، جميع صنوف البلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عن هذه الأمة. وفي ختام هذا البرنامج نقول نستودعكم الله ونستودع أمة محمد ربها عز وجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا من يريد نجاة في عقيدته ويبتغي الفوز